بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور الإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان
أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء. والآن مع الشريط العاشر.
الاستدام والاستماع لصوت المطر وغناها هذا لا يجوز بما يترتب من وراء ذلك من الفتنة، هذا حكم صحيح كالحكم الأول من حيث النظر إلى شخصية مرة وعورتها. لكن إذا سمع الرجل غناء المرأة من وراء المذياع فهذا جائز. لماذا؟ لأنه لا يسمع صوتها هكذا زعم بعضه، وإنما يسمع صدى الصوت، صدى الصوت وليس الصوت. وهذا أمر وقع عندنا في دمشق مع الأسف منذ نحو 20 سنة. صعد المفتي إلى جبل قاسون حيث الإذاعة والتلفزيون، فأصحبوا معه موظفا من إخواننا هناك من تعب ليخرجه على مقاسم الحبة هذه. فالمفتي آنس من صاحبنا رشدا، فأحب أن يتظاهر بأنه يريد أن يستفيد منه علما، هو لا يعرفه لأنه مفتي، أما هذا فرجل بخليفة. قال له أريد أن أسألك، هذا الصوت الذي تذيعونه على البلاد هذه فيسمع، هل هو الصوت نفسه أم هو صدى الصوت؟ قال لا، هو الصوت نفسه. هذا رجل طبعا متخصص في هذا المجال. لاحظ صاحبنا بأن الشيء يشك في هذا الجواب ويرى أن هذا الصوت ليس هو نفسه وإنما هو صدى، وجادل صاحبنا حول ذلك. صاحبنا تنبه فاندفع ليسأل، يا فضيلة الشيخ هل هناك من فرق بين أن يكون هذا هو الصوت عينه أو هو صداه؟ قال طبعا هناك فرق كبير، لأنه إذا كان هو صدى الصوت جاز لنا نحن الرجال أن نسمع إلى أم كلثوم مثلا، لأننا لا نسمع صوتها وإنما نسمع صداه. أما إذا كان الصوت هو صوت بعينه فحرمنا علينا أن نستمع إليه. وذكر له حكما فقهيا كنا قرأناه في كتب علماء الحنفية، ذكروا في باب سجود التلاوة وهم يذهبون إلى وجود سجود التلاوة، قال لو كان رجل في والي فاستمع صدى صوت رجل قرأ آية سجدته فهل يجب عليه السجود؟ قال لا. لما؟ لأنه لم يسمع الصوت وإنما سمع صدى الصوت. فالفقيه هنا المشارك إليه يريد أن يستخرج الآن بناء على ذاك الحكم المصدر من قديم الزمان حكما يناسب هذا الأمر الحادث في هذا الزمان، وهو الصوت المذياع. ترى إذا سمعنا منه أغاني النساء وآلات الموسيقى والطرب أيجوز ذلك أم لا؟ في المسألة قولان، إذا كان ذاك هو صدى الصوت جاز، وإذا كان الصوت نفسه لم يجز. هذا في الحقيقة غفلة عن باب صدى الذريعة. ما الفرق بين أن يكون هو الصوت بعينه أو صدى الصوت؟ لماذا قال الفقهاء بتحريم سماع صوت المرأة؟ قالوا خشية الفتنة. هذه الخشية قائمة سواء تفلسفنا في بيان حقيقة سماعنا لهذا الصوت أو الصوت نفسه أو هو صدى الصوت، الفتنة قائمة. نعود إلى المسألة الأولى، لا يجوز النظر إلى شخص المرأة لأن فيه فتنة، لكن إذا نظرت إليها في صورة هذا يجب لأنك تنظر إلى خيال وليس إلى خطأ. عموما أنه يتأثر أيضا من المرة وعن المشاهد بين الشباب الذين يتراقصون على شراء المجلات التي فيها النساء العالية. لماذا؟ لأنهم يشبعون مهنة شبابهم بالاطلاع على هذه الصور العالية. ولا شك أن ذلك من أسباب انتشار الاستمناء الذي يسمونه بالعادة السرية توفيقا لواقع الاستمناء المحرم شرعا، حتى وصل البعض من هذه الفلسفة المنحرفة عن قواعد الشريعة إلى أن يقول أن الرجل إذا رأى صورة امرأة في المرآة أمامه هذا جائز لأنه ينظر إلى خياله. ومعلوم من الواقع أن صورة المرأة التي تظهر أمام الرجل في الرأي في النقاش هي تكون خلفا فتنتج نكتة مضحكة مبكية. ذلك أو تلك هي أنه إذا نظر هذا المتفلسف أمامه في المرآة جالسة، فإذا التفت هكذا حرم. لما؟ لأنه هنا ينظر إلى حقيقة وهنا ينظر إلى خيال. هكذا وصل الفقه الإسلامي إلى مثل هذه الملجمة المهزلة، والسبب هو عدم التمسك بالقواعد الشرعية. هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه بالنسبة لما سبق إلى البيان. أحسنت. حديث الحبشة، أنت ذكرتني بشيء. السؤال انتقل من النظر إلى الصورة إلى الاستدلال بحبشة. النظر إلى الحبشة نظر إلى أشخاص، فما علاقة النظر بالصورة؟ الصورة نفس البحث أو السؤال ليس متعلقا بالصورة وإنما بالمصور وهو الأشخاص. فنظر نظرة السيدة عائشة رضي الله عنها إلى لاعب الحبشة هذا أمر مسموح به لا ولغيرها، لأنها منصرفة إلى النظر إلى اللعب وليس إلى الأشخاص. اللعب مثل إذا نظرت المرأة إلى معركة قتال، لا يخطر في بال المرأة يومئذ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تحلق ببصرها إلى الشخص الذي قد يعني تسر من جماله ومن شكله. فهنا النظر سمح به لأن الفتنة مأمونة من حيث أن النظر المتوجه ليس إلى الشخص أو الأشخاص وإنما إلى لاعب بالخراب. يضاف إلى ذلك أن هذا اللاعب وقد كان في المسجد هو من باب اتخاذ الوسائل للاستعداد لملاقاة الأعداء، وإلا فلا يجوز كل لاعب في المسجد كما سمعنا من بعض المتعلمين يقول عندنا في دمشق مسجد يعرف بمسجد بني أمية، المسجد الكبير فيه ساحة كبيرة جدا طبعا مصروفة تكون عادة في ساعة الملاعب ملاعب كرة القدم أو أوسع. يقول هذا المتفلسف أيضا لو كان بيده من الأمر شيء لجعل هذه الساحة من المسجد ملعبا بلديا ملعب لكرة القدم. لا يجوز اتخاذ المساجد ملاعب، لكن أجاز الرسول عليه السلام للحبشة أن يلعبوا في المسجد بالحراب لأنه من باب قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. هذا هو الجواب عن مسألة نظر العائشة ونظر العائشة في نفس الحديث إلى لاعب الحبشة. فالنظر إلى لاعب الحبشة وهو لاعب مشهور غير نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة شخصية. على هذا يمكن أن نخرج حديث اللعب، وحينئذ لا يصطدم مع النص القرآني الذي جاء في السؤال وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فليس هناك مجال أبدا بتأويل الآية إلى المعنى الذي أشار السائل إليه، أنه ينظر هنا إلى القصد، ينظر إلى القصد، فإذا كان النظر بقصد سيء فهو مقصود بالآية، أما إذا كان النظر بقصد حسن فليس يدخل في النهي في الآية. هذا هو من باب التأويل الذي دخل في الخلف على خلاف طريقة السلف، لأن طريقة السلف هو تفسير الآية بالآية إن وجد، وإلا تفسير الآية بالحديث. وهنا أحاديث كثيرة تبين لنا أن النظرة الأولى لك والثانية عليك. قال عليه السلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. من ذا الذي يستطيع أن يقول إنه أحسن وأنسك وأضبط لهواه ولنفسه من علي من هؤلاء المتأخرين أمثال يقول أنا أنظر نظرة نظيفة طاهرة؟ وهذا الرجل الطاهر الزكي النفس قد قال له عليه السلام صراحة: لا تتبع نظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. أي إن من عاد النظر إلى شخص المرأة إلا شهرة فذلك من فتنة الشيطان. ولذلك جاء في حديث الخاتمية في صحيح البخاري لما وقفت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها: وقد أدركته فريضة الله الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل، قالت: أتحج عنه؟ قال: لا أحج عنه. ويذيك النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس، فكان ينظر إليها وتنظر إليه وهما شابان، وكان هو رضيعا وكانت هي جميلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخر كي لا يدخل الشيطان بينهما. فمن ذا الذي يستطيع أن يقول إني أملك من نفسي ما لم يملك الفضل بن عباس من نفسه، حتى صده الرسول عليه السلام عن تكرار النمر إلى الفتعانية بيده. إذن ردوا لأصحابكم، هو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لما سئل عن نظرة الفجأة قال: اصرف بصرك. نظرة الفجأة هي النظرة الأولى، أما أن تكرر النظرة المرة والمرة هذا قد أمرنا به أن نصرفه. اصرف بصرك، فالحديث صحيح مسلم. لذلك لا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى رجل، كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر النظر إلى المرأة إلا في حالة واحدة وهي حالة الخطبة. إذا وقع في نفس أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينهما. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قليلة؟ هل هو من دم النفاس أم أنها استحاضة؟
استحاضة، دم النفاس بعد الولادة.
يسأل السائل فيقول: نرى في بعض كتب أهل العلم أن يقصدون الذين يتجمل هذا السلف مثل الشوكاني أن يلحق اسم الإمام علي رضي الله تعالى عنه بلفظ عليه السلام، كذا جاء في كتابكم أحكام الجنائز، فماذا تقولون في ذلك؟
يقول إن تقصير علي رضي الله عنه من سلم عليه السلام من بين سائر الخلفاء الراشدين هذا ليس له دليل، وإن كان إطلاق هذه الكلمة حتى ولو اقترن معها لفظة الصلاة تجوز على كل مسلم، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار جابر بن عبد الله الأنصاري في داره بدعوة منه، فبعد أن صام وخرج فطلبت سبيله زوجة جابر فقالت يا رسول الله خذ الله لنا، فقال عليه السلام صلى الله عليه وعلى زوجته، كما انه جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي على ال ابن ابي اوفى. فالصلاه على المسلم امر جائز من حيث الشرع والواقع، لكن العرف الاول قيد ذلك بالانبياء والرسل، فاذا الامر كذلك فان كان المسلم يريد ان يصلي بمعنى ان يدعو على مسلم فالاصل انه زائد، ولكن يفعل ذلك في مكان او مع اناس لا يلتبس عليهم الامر، خاصه اذا كانوا من الاعاجم، الا انه لا ينبغي تخصيص هذا الجواز لعلي عليه السلام، لان ذلك من سنه المغالين فيه كالشيعه وامثالهم، فاذا ما وجد ذلك في كتاب من كتب اهل السنه فيكون ذلك سبق قلم فالاولى اجتنابه.
يسأل السائل فيقول بالنسبة للقتل الخطأ، إذا اثنان في السيارة وتدهورت السيارة وتوفي الآخر أي ليس السائق، وإذا قدم رجل رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد ومات الرجل، أيهما قتل خطأ وأيهما تجب فيه الدية والكفارة؟
واضح أيهما القتيل من واحد ولا اثنين؟
لا هو المسألتين من قتلتين.
طيب خلينا في المسألة الأولى.
يقول اثنين في السيارة وتدهورت السيارة،
طيب
اللي مع السائق مات،
هذه مسألة لما أرى فيها شيء من الدقة، ينبغي دراسة سبب انقلاب السيارة، فإن كان الأمر يعود إلى سائقها لجهله بالتوقيت أو يعود إلى خلل كان في السيارة، كأن يكون عجلاتها كانت قديمة بحيث لا تتحمل السير عليها ولو بسرعة معتدلة لحجمها ونحو ذلك من العلل التي تكون عادة عند أهل العلم في ميكانيك السيارة سببا لانقلابها، فإن وجد شيء من هذه الأشياء أو ما ذكرته من جهالة السائق فحينئذ يكون قتل خطأ فعليه الدية، أما إذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب المتعلقة بالسائق جهلا بالقيادة منه أو بسيارته وعدم تهيئته لها بمثل ذلك الانقلاب فهذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى، فلا دية حينما يكون هو عارفا وقائما بتهيئة السيارة والعكس بالعكس تماما. هذا رأيي في المسألة الأولى.
المسألة الثانية، يعني وإذا صدم رجل رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد ومات الرجل،
ولا يخفى أن هذا الخطأ هو قتل غير عمد، فالمهم أن هذا قتل خطأ فهو المتوفى يخرج الدية من تركته، فهو قتل خطأ وعليه الدية ولو مات المتسبب للخطأ.
يسأل السائل فيقول هل الاستنشاق والمضمضة واجبتان في الغسل؟
أما في الغسل فلا، لأنه لا يجب الوضوء فيه، ولأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاغتسال كيف هو، فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأحث على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر، أما المضمضة والاستنشاق للوضوء فهو واجب لثبوت الأمر بذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينفي ولا يوجب. أنا ما قلت ينفي، قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذه الغسل فقال عن نفسه التي هي أكمل النفوس وأطهرها: أنا أحسو ثلاث فتيات فإذا أنا صاحب. فهذا يدل على شيء واجب من الاستبداد، وهو أن يعم بدنه بالماء، أما الوضوء فهو سنة. وقد ثبت في حديث عائشة وحديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بين يدي الغسل، فهذا سنة ولا شك. لكن البحث لم يكن أو السؤال لم يكن متوجها إلى الوضوء بين يدي الغسل، هل يشرع أم لا؟ لو أنه كان كذلك لكان الجواب هو سنة، وأنه لا يشرع أن يكون الوضوء بعد الغسل لأنه خلاف السنة، إنما كان البحث حول المضمضة والاستنشاق هل تجب الغسل؟ فكان الجواب كما سمعنا. إذا كانت
هل
التسمية في الغسل واجبة لأنه ينوب من هذا الوضوء، ولا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. نعم، نسبة التسمية تجب بين الغسل، لأن الوضوء في الأصل الذي أسقط هنا لا يجوز إلا بالتسمية. لكنه أسقط هنا الوضوء، يعني قام الغسل مقام الوضوء بدليل الحديث الثاني. أما التسمية فنحن عندنا أولا المبدأ العام، وهو ابتداء كل عمل بسم الله تبارك وتعالى. وثانيا الأصل في الوضوء الذي أسقط أنه لا بد من التسمية، فلذلك بسبب هذا الدليل الخاص والدليل العام يترجح لدينا أنه لا بد من التسمية في جميع الوضوء.
يذكر ذكرتم في كتابكم أحكام الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر. السؤال: ما المقصود بالصلاة في المقابر؟ هل يقصد بين المقابر أو أن يكون القبر اتجاه قبلة المصلي؟ لأننا نجد كثيرا من المقابر توجد فيها مصلى للصلاة على الميت.
المقصود أعم من الصلاة تجاه القبر، لأن الصلاة تجاه القبر قد جاء النهي الصريح عنه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أما النهي عن الصلاة في المقابر أو في المقبرة فهذا حكم أعم وأشمل من الحكم الأول الذي جاء في الحديث الذي ذكرناه. ومما يؤكد هذا تلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، بل ربما تبلغ مبلغ التواتر، من النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور. فلو كان هناك مسجد فيه قبر واحد، الصلاة في هذا المسجد لا تصح. لما؟ لأن ذلك المكان بوجود ذلك القبر له حكم المقبرة، على خلاف ما يذكر في بعض كتب الحنابلة وغيرهم من أن المكان لا يسمى مقبرة إلا إذا كان فيه ثلاثة قبور، فإن هذا القول لا ينطبق أو لا يمشي مع المقبرة لغة ولا شرعا، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه. جزاك الله خير. المكان المتخذ للصلاة على الجنازة إذا كان مفصولا عن المقبرة فهو أمر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة في المصلى، وكان المصلى بجانب القبر، فكون المصلى بجانب القبر أو القبور شيء، وكونه محدود منفصل عن المقبرة شيء آخر، فيجب النظر في واقع المصلى الذي يوجد في بعض البلاد، هل هو مفصول عن المقبرة أم الذين يصلون في هذا المصلى يصلون إما بين المقبرة أو بين المقابر أو إلى المقابر، هذا التفصيل لا بد من مراعاته.
بس الرسالة يقول إن الملائكة يصلون على منام المسلمين، ما مدى قوة هذا الحديث؟ وهل تصل درجة الفضل بحيث أن العاشر عن يمين الصف أفضل من الثاني والخامس مثلا؟ كيف الحال مع توقف الإمام لو ذهب الجميع إلى اليمين؟
الذي أذكره إن لم أكن ناسيا أن هذا الحديث الذي ضعف، وعلى ذلك فلا يرد هذا الإشكال، وإن كان مثله يرد على بعض الأحاديث الصحيحة، لأنه إذا قيل كيف إذا تزاحم الناس فاختلفوا، فقد جاء هذا أو جاء مثله في الصف الأول، كما قال عليه السلام لو علم الناس ما في الصف الأول لاتهموا عليه، فما يرد على هذا الحديث الصحيح يرد على ذلك الذي ذكرت انه ضعيف ما ازمه. اذا لو وقع مثل هذا الخلاف فالجواب في الحديث الصحيح تستهم عليه، لكن هل تجدون مثل هذا واقعا؟ لا للعظيم له اثر، لان الناس ليسوا جميعا في الحرص على العمل في قضاء الاعمال سواء، فبعضهم يهتم وبعضهم لا يهتم، ولذلك لا يصير اي خلاف في او تجاهم، فضلا انه لا يصير اي تخاصم بالنسبه للصلاه الصف الاول الذي صح الحظ عليه بغير ما حديث صحيح، فبالاولى ان لا يصير مثل هذا الخلاف في الصلاه في ليالي الصفوف. فان صح الحديث فجوابه ما كان عن حديث صحيح الحظ على الصف الاول، وان لم يصح كما اظن فالامر اهون.
بس الانسان فيقول ما حكم استعمال السواك وباي يد يرتاد المسلم؟
اما السواك فسنه حظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره كما هو معلوم، حتى قال لولا ان اشق على امتي لعرفتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، ففيه فضل عظيم. أما بأي يد يتسوق أباليمنى أباليسرى فليس عندنا نص يرفع خلافا معروفا عند الفقهاء، وبالتالي لا نستطيع نحن في دورنا أن نعين بدون نص يرفع النداء أهو يتسوق باليمين أم يتسوق بالشمال، ذلك لأن لكل قول من القولين، فبعضهم يقول باليمين وبعضهم يقول باليسار، لكل من القول وجهة، لأن الذي يقول باليمين فهو يأخذ بمبدأ تيامن في كل شيء، والذي يقول باليسار أن هذا من باب التنظيف فهو يحقه بنحو الاستبراء والاستبيان. وكما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبق خيرا، فمن غلب على ظنه أن هذا من باب التيامن فتيمن، ومن غلب على ظنه أنه من باب التنظيف فتياسر، والله أعلم.
هو من باب التنظيف
نعم خنزير خليط الفم فهو يعني طبيعي أم حسن؟
أم وجدت صور المختلفين إذا كس الرسول يعني إذا كس الرسول نفسه إذا كان يستخدمه للتنفيذ.
لا أنا مصر الحال مصر السواف لا يوجد مصر.
لا عامة التنفيذ
عامة كان. لكن مثلا الاستبراء ليس تنظيفا؟
طبيعي
مصر يمنى من الرسل اليسرى المسألة فيها دقة نظرة هل هذا يلحق بهذا أن يلحق بالمبدأ العام فليس هناك نص يقع النزاع لذلك تشرح المسألة لكل إنسان حتى ما تطعن إليه نفسه وينشرح له صوته.
مثل الكاتب يقول هل يجوز إقامة محاضرات عند رأس السنة الميلادية تتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام ومكانته في الإسلام وما إلى ذلك من أمور متعلقة بالمسيح وذلك لدعوة غير المسلمين من النصارى وغيرهم لاعتناق الإسلام وما حكم المداومة على ذلك؟
أولا ذكرنا في الأمس القريب حكم الأعياد في الإسلام غير الأعياد الثلاثة عيد الفطر والأضحى وعيد يوم الجمعة. ثانيا من كان حقيقة حريصا على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام لا ينحصر الأمر باغتنام فرصة دخال النصارى بعيدهم لمشاركهم فيه بدعوة دعوتهم إلى الإسلام. هناك مجالات كثيرة جدا من الكتابة والخطابة ونحو ذلك لدعوتهم في أي وقت يتمكن الداعي منه. أليس هناك ما يبرر مشاركة النصارى في أعيادهم بدعوة تبليغهم دعوة الإسلام؟ وباختصار ليس من الإسلام ما يقال اليوم الغاية تبرر الوسيلة، لأن هذه القاعدة المزعومة ليست قاعدة إسلامية وإنما هي قاعدة أجنبية محضة، ولقد ابتلي بعض المسلمين بالتأثر بها فنجدهم يواقعون ويخالفون أحكاما غير شرعية بدعوى أنها تؤدي إلى مصلحة. المصلحة لا يجوز اتخاذ الطريق إليها طريقا غير شرعي، كما أيضا تحدثنا في جلسة مضت عن الفرق بين المصلحة التي يدفع الأمر بها وبين البدعة التي يسميها بعضهم بدعة حسنة. فذكرنا أن المصلحة لها شروط لا بد أن تتوفر لجواز الأخذ بها، وإلا فلا. إن كنتم تذكرون ما كنت نقلته لكم من كلام ابن تيمية أن المقتضي إذا كان قد حدث ولم يكن في زمن رسول الله الكلام وكان السبب في وجود المقتضي في الأخذ بالمصلحة نابعا بسبب تقصيرنا في تطبيق احكام شرعنا فلا يجوز حين ذاك ان نتخذ تلك المصلحه لانها نتجت او توهمناها مصلحه بسبب عدم تطبيقنا للشريعه. كنت فصلت هذا الشيء بعض التفصيل لاهل النصارى، بل لا يجوز اتخاذ الاعياد المستدعه عند المسلمين وسيله لتحقيق مصلحة. نحن نقول أن كثيرا من الإسلاميين اليوم يغتنمون فرصة المولد النبوي فيخطبون ويذكرون وإلى آخره، وقد يشاركهم في ذلك بعض السلفيين بدعوى أنها فرصة تغتنم وتشتغل لتقدير الدعوة السلفية إلى هؤلاء الناس المختصين. هذا ما نراه جائزا دون فيه من المشاركه في اعياد نعتقد انها ليست مشروعه، مع ملاحظتي انه يمكن تبليغ الناس الدعوه بالطريق المشروع. نعم لا يجوز. انا قلت لا يجوز الاسلام الا عيد الفطر وعيد الاضحى وعيد يوم الجمعه. نعم
شبه اسم الشرف فلا يحضرون معه. السؤال كيف كان؟
السؤال كما
قلت بخلال هذا تستطيع ان تجعله سؤالا منفصلا، لكن ماذا به سؤاله من السؤال؟ تستطيع ان تقول ما تستدرك، تقول لكن هذا اخر، لكن تقول اذا لم يشاركوه في اعيادهم ولكنهم في اماكنهم حيث في المسجد في المدرسه في نادي في اي مكان كان صاروا يتحدثون بالدعوه الاسلاميه، فهذا يجب ان ياخذوا طورا اخر وحكما اخر. ما في مانع لانه ما في مشاركه، وانت لعلك تربحت. انا قلت ان بعض الاسلاميين يغتنمون قلت الاحتفال بالمولد النبوي، حتى بعض السلفيين قلت فبينت ان هذا لا اراه جائزا لما فيه من المشاركه في الاحتفال بشيء لم يثبت السنه، فنحن نزلزل حول المشاركه الفعليه والشخصيه. اما الذي انت يعني بدا او ذهب اليه وهلك وفكرك فيما تلومه جائزا لك. نعم.
تسال السائل فيقول هل يجوز مثل الذهب الابيض؟
اظن تكلمنا ما ادري هنا او في مكان اخر ان الذهب الابيض نوعان. النوع الاول هو الاسلاكين، النوع الاخر هو الذهب الاحمر صيغه وانسد او صب عليه بعض المواد الكيميائيه حتى تحول لونه الى ما يشبه لون الاسلاكين، فلا تجري عليه احكام الذهب. اما الاثلاثيين فلا تجري عليه احكام الذهب لانه سميت بنص في الشراء يحرم المعادن الثمينه ومنها الاثلاثيين الابيض خلقه وطبيعته، ولذلك فهذا الاثلاثيين يدخل تحت قاعده الاصل في الاشياء الباعه. اما الذهب الذي لون بلون الاثلاثيين فذلك لا يخرجه عن اصله كمعدن وعن حكمه في الشراء وهو التحريم على التفصيل المعروف في الترتيب والفصل.
وما حكم الاشياء المستعمله المصريه بالذهب كالقلم وغيره؟
نعم، هنا امران يجب التفريق بينهما. اذا كان الذهب المصري فيه شيء ما كما جاء في السؤال كالقلم او الساعه شيئا يسيرا فهو مغتفر لا نستطيع ان نقول بالتحريم، والشيء الاخر ان هذا الشيء المصري او المروح بالذهب اذا رؤي في يد انسان تبادر الى الراي انه ذهب كله فيساء الظن بمستعمله، فحين ذاك من باب دع ما يريدك الى ما لا يريدك ينبغي الابتعاد عن استعماله وان كان هو ليس محرما لذاته.
اذا سالت يقول لعاب الكلب نجد، وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب من اناء احدكم فليصيبه بالماء والتراب، ولكن سمعنا من احد العلماء اذا كان الكلب مبللا ووصل الماء الى ثيابه فيجوز ان تصلي بها، ويعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بغسله بالماء والتراب، ما الحكم هنا؟
ليس في الحديث الامر لغسل ما اصاب من بلل من اناء او ثوب او نحو، فانما فيه اذا ولغ الكلب من اناء احد، ولذلك المسألة تختلف. إذا أصاب بلل الكلب ثوبا وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ظهر في الثوب وجب غسله، أما مجرد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس، لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه السلام برجل الإناء الذي وجد فيه سبب بلوغ الكلمة. فيبدو والله أعلم أن الذي سمع من ذلك العالم جواب سليم إلا أنه من باب الاحتياط ودقة البيان لا بد من القول إذا لم يرغب من هذا البلد نجس نجاسة في الحوض. وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقير.
كما السائل
إذا كان من انتقل من بلد جسم الكلب إلى الثوب رأى فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معلوم، وإذا لم يظهر فالحكم
متناسب.
يا جماعة لا ينبغي أن نحكم عقولنا بشريعتنا. الرسول يقول إذا ولد، معنى هذا يقينا انتقل زعاب الكلب إلى الثياب فترتب الحكم المقبول بالرغد والسبع يدعون التراب او ثمانيه كما جاء في حديث عبد الله المغفل. اما السوره التي تقول عنها فلا نعلم يقينا انتقال النجاسه هذه الى الثوب الذي نتوهم او نظن وقد نتحقق انه انتقل الى هذا الثوب. فيختلف حكم ولوغ الفتنة عن مجرد تمام بدل الكلب مع طائر النار. ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب. ففرق بين الأمرين تماما. ولوغ الفتنة طبعا الكلب قلنا نحن آلفا الكلب لو طلبنا الآن صورة الكلب سبق في النهر سبق وخرج وراقبناه تماما أنه ما مشى بلعابه برسانه بدنه، لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء الذي شاهدناه فمشى ثوب إنساني. هل يقال في هذه الحالة يجب وصل هذا الثوب؟ أظن أنه لا قاعدة لهذا. لما؟ لأن جسم الكلب في هذا الوضع المصور البين هو ماء، لأننا رأيناه نزل في الماء والسبحة وهو تربيح ماهر. فهذه صورة واضحة تقابل النص وهو إذا ولغ الكلب. فهنا النجاسة تنتقل إلى الاجتماع بسبب الولوغ. لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين الصورة التي صورتها لكم آنفا هناك صور أخرى ممكن الإنسان يتخيلها. فإذا كانت الصورة في وضع ممكن أن نقول يغلب على الظن ظن المكرر أنه انتقل من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى ثوب المسلم، إذا كان هذه الغلبة قامت بنفس المكلف فحينئذ يتجاوب مع هذا ويغسل ثوبه والعبش بالعبش. فأنا كنت أريد ولا أزال أقول أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب، لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة في غلبة الظن. نعلم جميعا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن وليس من الضروري أن يكون هناك يقين يكفي في الأحكام الشرعية غلبة الظن. هذا من جهة. أما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشرعية على التوهم وعلى الظن المرجوح، فالظن ظنان، ظن راجح عليه تكون الأحكام كما ذكرنا، وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام، ولا يجوز الحكم في الشرع بوهم من الأوهام. الذي يراق اسم يراق، لو بلغ في بحيرة أو في بئر فلا يجب نطقه لأن الحديث جاء مقيدا ببناء يعرفه
وليس في بحيرة أحدكم أو بحر أحدكم. نعم. هل هناك بناء يصدق عليه هذا الخطاب بناء أحدكم أم أنت تتخيل تخيلا؟ حينئذ هذا التخيل تدخله ليس في موضوع إذا ولو كان في بناء أحدكم، وإنما تدخله في موضوع بما يتنجس الماء الكثير بسرعة عامة، ثم ما هو الماء الكثير؟ هل هو الكلتان كما هو مذهب الشافعي، أم هو الماء الكثير الذي لم يتغير طعمه او لونه او ريحه؟ فسواء كنت مع هؤلاء الذين يقولون بعموم هذا الحديث الماء الطهور لا يملك شيء بحيث الماء ما لم يتغير احد اضافه سلام، او كنت مع القائلين بحديث الكلتين، فحينئذ تطبق هذه القاعده او تلك على الماء الذي وجد فيه قاعده. اما ان توسع البناء الى صوره لم تكن متحققه في عهد الرسول عليه السلام فهذا تحمير للحديث ما لا يفعله.
يقول رجل يعمل في مراقبه المطار واحيانا
مراقبه
الطيران في كل مراقبه، واحيانا يكون الجواب وقت الصلاه، فلو ترك عمله للصلاة لمدة 3 مئات من أركان الطائرة كان الحج مع العلم أن الصلاة طبعا تخرج وقت الصلاة الجماعية.
إذا كانت هذه الصورة كيف تتابع تتابعها بها تخيل هذه صورة واقعة، إلى ذاك نقول أن الإنسان المراقب يجب أن يتهيأ بعمله قبل أن يتفاجأ بمثل هذه الصورة التي يعتبرها خيالية. يجب إذا كانت حقيقية أن يتهيأ لها بحيث أنه يجمع بين الصلاتين ولا يخرجهما عن وقتهما هكذا عبثا. فالجمع بين الصلاتين في مثل المقيم أمر وسع الله فيه على المسلمين، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قوله جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر.
أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.